أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول يعني إخبارا عن الهدهد يحكي لسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إني وجدت امرأة تملكهم وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أيوة، إذن وجدت امرأة تملكهم، امرأة هي الملكة عليهم، وهنا وقفة مع تولية النساء خفيفة. أما كون أن المرأة تكون على شيء خاص الأمر سهل مع نساء، امرأة مع نساء تقودهم في عمل لا ضير، لكن امرأة تكون تقود بعض الرجال محل، لكن امرأة تكون لها الإمامة العظمى لا. أيوة، لا تولى المرأة الإمامة، لا بد من ذكر حر. أيوة، هو الذي يتولى المسلمين، يكون مسلم ويكون عدل عالم. لا بد للحاكم أن يكون عالما أو يكون بجنبه علماء ويعمل بما قالوا له، علماء في كل شيء يحتاجه أن يكون حوله العلماء. إذن لا بد للخليفة من أن يكون عالما أو يكون عنده مستشارين علماء ويلتزم بيش بما قالوا له، هذا لازم منه حتى يكون الأمور تمشي كما ينبغي. فقال العلماء المرأة لا تولى الإمامة العظمى، وورد في الصحيح: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لن يفلح، لن. وبعد البحث قالوا يوم القيامة، لن يفلح قوم يوم القيامة ولوا أمرهم امرأة لأنهم عصوا الله، فلو نجوا في الدنيا وازدهروا يوم القيامة يكون عليهم تبع بذلك. والمرأة مثل الرجل في أنها تؤجر وتؤزر وتدخل الجنة وتدخل النار وتبيع وتشتري وتملك ولها ذمة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن هناك درجة، وللرجال عليهن درجة القوامة. وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما، شوف هذه النقطة غاية في الأهمية، لأن قوامة الرجل تضعف إذا كانت المرأة موظفة. وبما أنفقوا من أموالهم، فإذا كانت المرأة تنفق على الرجل القوامة تضعف، لأن أكبر قوامة هو إنفاق عليها. فإذا كانت هي تنفق أو تشارك في الإنفاق القوامة تقل، ولا الأنس في البيت أيضا يقل، إلا إذا كان الزوجان على صحافة وعلى إيمان وعقل. إذن الوظيفة للمرأة ضرورة تقدر بقدرها. أقول الوظائف للنساء ضرورة، لماذا لا يجب عليها نفقة؟ لماذا لا يجب عليها مهر؟ لماذا لا يجب عليها سكناء؟ لماذا؟ لأن هي عندها مهمة كبيرة جدا، وهذه المهمة لا يمكن يقوم فيها في المجتمع إلا النساء. أتعرفون هذه المهمة؟ مهمة الإنجاب، مصنع الرجال والنساء المرأة. فإذا أشغلنا المرأة في الوظائف والخروج لا يكون الإنجاب على ما ينبغي، فقل المجتمع وقل الأذكياء والخبراء فضعف فتسلط عليه أعداؤه. لذلك هم الآن أكبر شيء يخوف منه أن يكثر البلد، لأنه إذا كثر قوية، قوية الإنتاج وقوية العمل وكثر الأذكياء والمهندسون والأطباء والمخترعون والمبدعون، فأصبح البلد لا يمكن أن يقاوم. فهم الآن أهم شيء إشاعة أن الولد تعب وأنه راه تبعات والتربية، لذلك هم الآن يضغطون على الصين وعليها ضغوط شديدة أن لا يكون عند البيت إلا ولد واحد، أو بالكثير يكون عنده ولدان. ولكن الآن الصين أكبر بلد، وهي أكبر البلاد إيش ارتفاع في الدخل في الاقتصاد. لو كانت الكثرة تضر لمات الصين من الجوع، لكن كل ما كثر الناس كل ما كثر الإنتاج، لأن الله قال وما من دابة في الأرض لا الله رزق. فإذا كثر الناس يكثر الرزق، فإذا قل الناس يقل الرزق، هذا طبيعة. ذلك الذي يقول أنا لا أريد أولاد خوف من الجوع هذا جاهل، الأولاد يأتوا بالخير ويأتوا بال... إذن تولية المرأة في بعض الأعمال الخاصة لا ضرر فيه، ولها أن تبيع وأن تشتري وأن تسافر لكن مع ذي محرم، ولا أن تفتح دكان في السوق، ولكن دكان لا يدخل عليها أحد في الدكان، يشتروا الناس من برا إذا احتاجت، لأن كنا فيه نساء برزات، امرأة برزة يعني تقضي أمورها بنفسها جائز. ولكن إذا كانت امرأة عندها أولياء لا ينبغي لأوليائها أن يصونوها يقوموا عنها، لكن لا أن تذهب للسوق وتشتري حاجتها، ولكن لا تخلو بالرجال ولا تسافر من غير محرم ولا تلبس لباس يعني جميل، ولا تتعطر إذا أرادت أن تخرج، ولا تمشي في وسط الطريق، وتتحين الوقت الذي يقل الناس في الشوارع. إذا أرادت تذهب لحاجة تشوف الوقت اللي يكون أقل الناس في الطرقات وتذهب، وتمشي مع طرف الطريق، وتتستر وتلبس لباس متبذل، لا تتعطر وتتجمل وتخرج، هذا لا ينبغي، تفتن المسلمين. نعم. والإفراط لا ينبغي والتفريط لا ينبغي. الذي يقول المرأة لا تخرج لا، والذي يقول المرأة مثل الرجل وتعايش الرجل وتجلس مع بعض في محل وهي غير محرم هذا لا، تخرج لحاجتها ولا تخالط الرجال، لأن المرأة إذا خالطت الرجال أو الرجل إذا خالط النساء حتما يقع ما لا يسر، لأن هذه أمور ما هي بيد الإنسان، هذه شهوة عارمة ولا يمنع منها إلا الابتعاد والإحصان الذي يبعد الإنسان عن الفواحش وعن مسالكها أن يتحصن بالزواج، وأن يبتعد عن موارد العطب، وأن أيضا يزرع في نفسه التقى، لأن التقى إذا كان في نفس العبد كان مانعا له من الإقدام على المحرمات، والتقى هذا نعمة من نعم الله يرزقها لبعض عبيده، ولكن التقى ينمى، إنسان أول ما يكون تقي لكن يغض طرفه ويسكت عن الكلام وشوية شوية، فإذا هو يبقى من الأتقياء الكبار بالتعود، ولذلك أعطانا السمع والأبصار والفؤاد لنشكره ولنتقيه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومما ينبه له الشباب والكبار أن نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان شابا جميلا، وكان مؤدبا، وكان محترما فاضلا نبيلا، ولذلك أحبه أبوه عن إخوته العشرة، فابتلي لأجل محبة أبيه له، والمحبة لا يملكها الإنسان، وقالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا أي بعيدة يخلو لكم وجه أبيكم، لشدة الألم، نحن عشرة وهو واحد، وراح ورموه وابتلاه الله، وبعدين أخذه العزيز وأكرمه، فجنت زوجه بمحبته، هذه فتنة أخرى، هذا ابتلاء من إخوته، وهذا ابتلاء من عمته أو سيدته التي هو عندها، وغلقت الأبواب، غلقت تدل على أن فيه باب ورا باب ورا باب، غلق يعني فعلت تغليق كثير، غلقت الأبواب وقالت ماذا هي تلك تفضل، ماذا قال يوسف؟ قال معاذ الله، معاذ الله، انظروا إلى النبل، إلى الشرف، إلى علو الهمة، إلى الرفعة، إلى التقى، هكذا ينبغي يكون شباب المسلمين، إذا أرادت شيطانة أن توقعه في حبال المعصية يقول لها كما قال يوسف لزليخة أو لامرأة العزيز معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وبعدين لما سمعت نسوة الحي بجماله أردنا أن يشوشنا عليها حتى يرينا يوسف، فلما اجتمعوا ورأوا يوسف يعني ذهلنا وقلنا حاشا لله، عند ذلك أظهرت ما في مكنونها، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فامتنع، هكذا فليكن الشباب، هكذا فليكن الأتقياء، هكذا فليكن الشرفاء، هذا شيء نجس ويضر الإنسان ويسبب الأمراض ويسبب الفواحش ويسبب الانحطاط، وصاحبه يكون ذليلا دنيئا. أما المتقي فهو في الدنيا عزيز وفي الآخرة يكون كالغائب قديم على أهله.
نعم.
إني وجدت امرأة تملكهم ملكة عليهم وأوتيت من كل شيء، الخدم والحشم والعسكر والبيوت والذهب والفضة والأموال وكل ما يعطى الملوك، ولها عرش سرير عظيم من الزبرجد والياقوت والمرجان والذهب واللؤلؤ، وإذا رأيته يعني هالك أمرها. وجدتها الهدهد يقول وقومها يسجدون للشمس من دون الله، عياذا بالله، كانوا مجوس، كانوا صابئة، كانوا أهل أوثان أقوال، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فلعلة تزيينه صدهم عن السبيل. فهم عياذا بالله تعالى لإضلال الشيطان لهم وردهم عن طريق الحق لا يهتدون ما داموا على هذا المسلك وعلى هذه الطريق. ثم قال ألا يسجدوا، ألا يسجدوا، كلهم قراءة، ألا يسجدوا، ألا يسجدوا، أن لا يسجدوا. هنا هل هذه الجملة منصوبة بنزع الخافض أو هي في محل رفع أو جر، أقوال للعلماء. يعني كان الأولى والأجدر والأحق بهم أن يسجدوا لله وأن لا يسجدوا للشمس من دون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون تخفون وما تعلنون. إذن ما دام الله تعالى يخرج الخبأ، أين المهرب؟ ما دام الله تعالى هو الذي يخرج الخافي، من أين المهرب؟ ما تسرون، واحد يخلص يظهر الله إخلاصه يوم القيامة، واحد ينافق يظهر الله نفاقه يوم القيامة. يخرج الخبأ المخبوء. وتعال أقوال للعلماء لا تنتهي في الخبأ، المطر، النبات، الإخلاص، النفاق، الصدق، الكذب. ويعلم ما تسرون وما تعلنون. إذن لا علاج للدنيا إلا الإخلاص. نحن الآن في الدنيا وعندنا عقولنا وعندنا إدراكنا، فالخلاص يكون بالاستقامة والتوبة والبعد عن المعاصي والمحرمات. يا عبد الله قبل أن يفوت الأوان بادر لنفسك، الله يعلم ما نخفي وما نعلن. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل سارب بالنهار. فما فيه إلا الإخلاص. من الآن أفتح صفحة جديدة، تب إلى ربك، وما أردته يعطيه الله لك، وما خفت منه أمنك الله منه. أما التسويف وتقديم الشهوات والأهل والبحث عن المال والولد والجاه والمتع، هذا الذي يوبق الإنسان، يجري وراء المتع، وراء المال، شهوات الأولاد والزوجات والمناصب، وبعدين لا يبالي، فإذا اخترمته المنية فإذا هي الصلاة صفر. أكثر شيء نأخذ منه الحسنات في الصلاة صفر، لأنه ما عرف مبطلات الصلاة ولا أركان الصلاة ولا شروط الصلاة ولا عرف الخشوع ولا توضأ صحيح ولا سجد صحيح ولا ركع صحيح. طيب، لذلك الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة الحقيقية، أما صورة الصلاة لا تنهي، لا تسبب النهي عن الفحشاء والمنكر. الذي يصلي حقيقة لازم يكف عن الفحشاء والمنكر، لأن الله قال إن الصلاة، أما إذا أتينا بصورة الصلاة لا تنهانا، راح من البيت ودخل مع الإمام ما أدرك النية، خلاص قال الإمام الله أكبر، قال الله أكبر، قبل أن تقول الله أكبر انتبه، ما الذي تصلي؟ عصر، ظهر، مغرب، عشاء، فريضة، نافلة، فرض عين، فرض كفاية. قبل أن تدخل في الصلاة يا أخي حدد ما لا تصلي. قبل أن تتوضأ لما لا تتوضأ، وما الماء الذي تتوضأ به، وما كيفية الوضوء. الآن أذهب إلى محل الوضوء تجد الواحد يحط رجله تحت الماء ويحركها ويمشي. الله قال اغسلوا، اغسلوا وصب الماء، لا يقال له غسل، يقال له صب الماء. والقرآن نزل بلسان عربي، قال اغسلوا وجوهكم، فالذي يأتي بالعضو يحطه تحت الماء ولا يأتي بيده هذا يقال له صب ماء، ما غسل. والذي يحط رجله تحت الماء ويحركها ما غسل. لا بد أن تمر يدك على العضو مع الماء، هل يكفي تمرها أو لا بد من الدلك؟ قولان للعلماء. إذا نحن يتعين علينا أن نعطي وقتا لديننا يا أحبة، كما نعطي وقتا لأولادنا وأموالنا وأهلنا، نعطي وقت لما لا للدين. ما الواجب نمتثل، ما الحرام نجتنب، ما المندوب، ما المكروه، ما الفضائل، ما الرذائل. فالفضائل نترقى فيها والرذائل نتجنبها فنكون قدوة في الخير. أما الواحد منا ما عنده استعداد ليسمع درس ولا ليسمع موعظة ولا ليأخذ متن ويقرأه، طيب من أين تأتيه الهداية؟ ونبي الرحمة يقول لا نبي بعدي. لذلك لا بد أن نعطي وقتا لديننا حتى نعرف العبادة ومواصفاتها ونؤديها على الطريقة المشروعة بها، فنأخذ الدرجة كاملة في العبادة. وهذا الأمر كثير من المسلمين يقصر فيه. الآن نحن قادمون من الحج، كم من واحد يقول أنا ما طفت طواف الإفاضة. ليه؟ ما ظننت في طواف الإفاضة، مسلم وجاي من مكان بعيد وصرفت مالا وجهدا، لا تعرف ان طواف الإفاضة ركن من أركان الحج؟ قال أنا خلاص مشيت ولا طفت طواف الإفاضة. بعض يقول هل الطواف يلزم له وضوء؟ بعض يسعى قبل أن يطوف، هذا كلام مرجوح. السعي قبل الطواف مرجوح، لا سعي إلا بعد طواف مطلوب. وكثير من العلماء في قوله سعيت قبل أن أطوف يعني سعيت قبل أن نطوف طواف الإفاضة، أي بعد طواف القدوم، هكذا قال كثير من العلماء. وإن قال بعض العلماء بذلك لكنه يبقى قوله غيره أقوى منه. فهذه أمور نحن في حاجة إليها. ويعلم ما تخفون وما تعلنون، لا مهرب، لا مهرب، لا بد نستقيم. ما تخفون وما تعلنون، الله المعبود بحق، لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، رب العرش العظيم، ما السماوات والأراضين بالنسبة للعرش لا كحلقة في فلاة، ولذلك عظمة الله لا يمكن أن تدرك. يضع السماوات والأراضين على أصبع ويقول أين الملك، أنا الملك، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. لذلك لا يقاس الله بالخلق، إذا أراد شيئا يقول له كن فبكن يخلق، فبكلامه يخلق. قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة فتغيرت أشكالهم، قال للنار كوني بردا. قال العلماء لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم. قال للصخرة اخرجي ناقة. فلذلك من هذه صفاته تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. من هذه صفاته لا بد أن يعلم ما الذي أوجب علينا فنعطيه الوقت ونعلمه، ما الذي حرم علينا فنعطيه الوقت ونعلمه ونجتنبه لنسعد في دنيانا وأخرانا. لم يكن من سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا أن قال للهدهد سننظر في أمريكا أصدقت أم كنت من الكاذبين، لأنه جاءه بعلم لا يعلمه وأصبح ينسب الإحاطة لنفسه وينفيها عن سليمان. وهكذا العلم يرفع البيوت التي لا عماد لها ويهدم بيوت العز والشرف. لا يوجد شيء أهدم للأمم من الجهل، ولا يوجد شيء أرفع للأمم من العلم. فلذلك حري بنا أن نبذل للعلم ونحترم العلم ونقدر العلم ونعطي الوقت للعلم، لأننا إذا تعلمنا قوينا واتحدنا وتحاببنا وقوينا وخاف أعداؤنا منا، وإذا جهلنا تكارهنا وتقاتلنا وضعفنا وتسلط علينا أعداؤنا. ثم قال له اذهب بكتابي هذا، اذهب يا هدهد بكتابي هذا إلى بلقيس فألقه إليهم، فألقه إليهم، فألقه إليهم، ثلاثة قراءات سبعية وكلها صحيحة، الاختلاس والسكون والإشباع الكسرة وكل المعنى سوى فيها. نعم. ثم تولى عنهم، يعني روح عنهم وكن في مكان تسمع ما لا يقولون، لتأتيني بما لا كان رد فعلهم من هذا الكتاب. اذهب بكتابي هذا الذي كتبته إليك كما ستذكره بالقيس لقومها فألقيه إليهم، ثم تولى أرجع عنهم وكن في مكان لا يروك وتسمع ما يقولون فانظر ما لا يرجعون. كانت بالقيس امرأة عاقلة قوية الإدارة، عندها أصول الإدارة. أول شيء الاستشارة، وهذا يتعين على المدير أن يستشير من حوله، ويتعين على القاضي وكل من عنده مسؤولية أن يتخذ بطانة تساعده على أن لا يخطئ في أحكامه، وهذا أمر ينفع ولا يضر. إذا استشرت الناس ما الذي يضرك؟ تستفيد ولا تضر. ولذلك سبحان الله تجد القاضي يعمل الحكم وينقض له ويعمله وينقض له، ولو كان عنده بطانة لما نقض له حكم، ولا يضر. عندك جيران، عندك أصدقاء، عندك زملاء، يا جماعة أنا اليوم عندي حكم، ما رأيكم في هذه المسألة؟ تعرضها على زملائك، فإذا أخذت برأيهم وحكمت على طول تصدق إيش؟ يصدق الحكم. عندك إدارة يا أخي تريد تعمل شيء، استشير أصحاب الاختصاص، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. فبالقيس ماذا قالت؟ قالت يا أيها الملأ كبار قومها وأصحاب العل والعقد، أصحاب الحل والعقد منهم، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم فهمها. قالوا كيف عرفت إنه كريم؟ قالوا لأنه مختوم. قالوا لأن في أوله بسم الله الرحمن الرحيم. قال لأنه كلام بليغ موجز يدل على نبل متكلمه، ولذلك قال له تكلم لأراك. أي إنسان قبل أن يتكلم لا تعرفه، لكن إذا تكلم تعرفه من كلامه. نعم. ولذلك العاقل إذا تكلم تعرف أنه عاقل، والأهبل إذا تكلم تعرف أنه أهبل. ذلك كل امرئ مخبوء نش تحت كلامه. نعم. فألقه إليه ثم أرجع. بعدين كان بعيد منهم، فلما جاءها الكتاب وقرأته جمعت قومها، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، كتاب شريف فضيل، لأنه مختوم، ولأن في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، ولأن صاحبه يبدو عليه النبل والفضل والعقل والعلم. إنه مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، أي مبدوء، هذا الكتاب مرسل من سليمان، ومبدوء بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، ونص الكتاب ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تتكبروا، ألا تتجبروا، ألا تمتنعوا، ألا تتبرموا، وأتوني مسلمين داخلين فيما أنا فيه، أو مستسلمين منقادين، على القولين في مسلمين، هل هي من الإسلام أو من الاستسلام والانقياد، قولان للمفسرين. ماذا قال قومها؟ قالت لما قرأت عليهم الكتاب، قالت هي يا أيها الملأ يا أسراف قومي أفتوني في أمري، يعني أعطوني رأيكم، ساعدوني بما عندكم من الخبرة وبما عندكم من الفهم والعقل والتجربة، افتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا، ما كنت منفذة قضية حتى تشهدون وتجلسوا معي ونتفاوض في الأمر. وهذه المرأة انظروا إلى عقلها وإلى رزانتها، إذن من أقوى ما يكون في الحكم الاهتمام بالاستشارة وعدم الاستعجال والتروي. قومها كانوا على طاعة لملكتهم وعلى توافق تام معها، قالوا لها نحن أولو قوة، عندنا السلاح وعندنا التدريب وعندنا العتاد وعندنا الذي به يمكن نرد أي عدو يأتينا، وأولو بأس شديد وأولو شجاعة وجرأة، وبعد ذلك الأمر إليك، أنت هي الملكة وأسندنا إليك أمورنا، فامري في شأنك ما الذي تأمريننا به ونحن ننفذ ذلك، فامري ما لا تأمرين. هي كانت لما رأت كانت يعني بصيرة بموارد الحياة، يعني عندها دربة على الحياة وعندها فهم. قالت لهم إن الملوك ملوك الدنيا إذا دخلوا قرية عنوة أفسدوها، قتلوا فيها وخربوها، وجعلوا أعزة أهلها الكبراء أذلة، لأن ذلك مدعاة لإذعان الضعفاء لهم. فقال لها ربها على القول الراجح وكذلك يفعلون. نعم الله قال صدقتي وكذلك يفعلون، ولكن اتركوني أجرب هل هذا الرجل من أهل الدنيا أو من أهل الدين، هل هذا الرجل نبي وقصده الآخرة وقصده الإصلاح، أو من أهل الدنيا قصده النفع الآجل الآني ولا يريد الإصلاح. ثم قالت وإني مرسلة إليهم بهدية، لذلك قالوا ألها تفتح لها، ألها، والله جعل ثمن دخل المسلمين لتأليف الناس للإسلام، قال والمؤلفة قلوبهم، والشافعي يقول وأحسن إلى الأحرار تا تستعبد قلوبهم فخير تجارات الأحرار اكتسابها. قالت وإني مرسلة لهم بهدية. فعلة الهدية وما تنتجه ناظرة بما يرجع المرسلون الذين أرسلتهم. قيل جمعت من الجواهر ومن اللؤلؤ ومن الجواري ومن الخدم ومن الذهب والفضة شيء لا يعلمه إلا الله، ثم أخذت بوجهاء قومها وعقلائهم وأرسلت معهم هذه الهدايا. فلما جاء رسول بلقيس إلى سليمان كان رده أتمدونني بمالي، أتعطوني مال؟ فما آتاني الله خير وأفضل وأنفع وأشرف مما آتاكم. أعطاني الملك وأعطاني النبوة وأعطاني المال وسخر للجن وسخر للطير وأعطاني ما لم يعطي أحدا، أتمدونني بمال؟ لا، ارجع إليهم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أنتم الذين تفرحون بالهدية وتغير ما في قلوبكم، أما أنا فلا، ارجع إليهم. فقل لهم يأتوا طائعين منقادين مستسلمين أو لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم من سبأ أذلة والحال أنهم صاغرون، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. عند ذلك تبين ما لبلقيس من العقل وما لها من قوة الإدارة، أصول الإدارة الاستشارة وعدم الاستعجال والأناة، وقولها إن الملوك أن الحرب خطيرة وأن الأولى أن تداري هؤلاء بجزء من المال حتى لا يذهبوا إليها ويوقعوا بها. فكانت هذه أصول مسائل لو عملها الناس في الإدارة لكان ذلك يعني مما يجعلهم يتقوون. ولذلك نبي الرحمة قال له ربه وشاورهم في الأمر، وقال وأمرهم شورى بينهم. لذلك لا بد من أي إنسان عنده مسؤولية تكون له بطانة يستشيرها ويسألها. ومن جمال الاستشارة أنها ليست ملزمة، الاستشارة لا تلزمك يا أخي، وإنما تجعل عقولهم مع عقلك فتبتعد عن الخطأ وتستفيد. ولذلك نحن الآن في حاجة إلى أن نستفيد من كتاب ربنا، لأن هذا الكتاب لا توجد قضية تقع على هذه الأرض إلا وهي محلولة فيه. وأكثر ما ينتقدون الكفار نحن المسلمين بثلاثة أمور، وهذه الأمور الحقيقة بينها العلماء وردوا عليهم. أكثر شيء يمنع الكفار من الدخول في الإسلام قضايا المرأة، هذه مشكلة عند الكفار الآن. كيف المرأة ميراثها نصف ميراث الرجل؟ كيف المرأة لا تخرج من البيت؟ كيف الرجل هو الذي له القوامة والمرأة ليست لها قوامة؟ هذه من العقد التي تمنع الكفار وبالأخص أهل الكتاب والمثقفون من الدخول في الإسلام. الأمر الثاني، كيف الإسلام يقر الرق العبودية؟ الأمر الثالث، كيف الإسلام يقطع يد السارق ويرجم الزاني المحصن؟ هذه النقاط الثلاثة هي أكبر شيء ينتقد فيه الغرب الإسلام. وقلنا إن الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين في الجزء الثالث من أضواء البيان في سورة الإسراء، في سورة بني إسرائيل، عند قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، بيّن هذه الأمور الثلاثة ورد عليها ردا علميا مقنعا لمن وفقه الله تعالى وشرح صدره للإسلام. ولذلك هذا الموضوع ينبغي أن يترجم للغات وأن يبين لغير المسلمين، لأن فيه أدلة مقنعة وبراهين ساطعة تجعل من يسمعه يقتنع ويعلم جمال هذا الدين وحسنه. فمن جملة ما قال أن المرأة تنتظر الزيادة، تنتظر مهر، نفقة، كسوة، هدية، وأن الرجل ينتظر النقص. وإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة فهذه عين العدالة. المرأة تنتظر الزيادة، لا يلزمها مهر ولا نفقة ولا سكناء، كل على الرجل. فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة فلا عين العدل وعين الصواب. والأمر الثاني أن نحن عبيد لله، فما لنا أن نعترض على الله. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ما لنا إلا السمع والطاعة. ثم إن الرقة في الإسلام عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، لا رقة في الإسلام إلا بسبب الكفر. فإذا أرسل الله تعالى رسله وأرسل أتباع رسله ليبلغوا دينه لخلقه، فوقفت شريحة من خلقه في وجه رسله وأتباعهم ليبلغوا دين الله خلق الله، فعند ذلك لما مكن الله أتباع رسله ورسله من هؤلاء الذين وقفوا في وجه إبلاغ دينه لخلقه خيرهم فيهم بين أربعة أمور: بين الإعدام، وبين المن، وبين الفداء، وبين السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة وهو الرق. ولا يوجد بلد إلا وفيه السجن المؤبد. لذلك أي الآن واحد أغدق على رعيته ثم قابلوه بالإساءة واكتشف أنهم يريدون الإيقاع به فاكتشفهم قبل أن يقوموا بذلك، ما لا يفعل بهم؟ كذلك الله أرسل رسله وهؤلاء يقفون في وجههم، فلما مكن رسله منهم خيرهم بين أن يعدموهم وبين أن يمنوا عليهم وبين أن يدفعوا الفداء وبين الاسترقاق وهو السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة. إذن هذا قضية واضحة ولا يمكن أن تنكر. أما قضية السرقة فهذه اليد الطاهرة جعلت ملايين الأيدي كأنها مقطوعة، يروح يأخذ أموال الناس، وإنسان إذا أخذ ماله بقي كأن يده مقطوعة، ما لا يتصرف، ما عنده شيء. فرحمة بالسارق وتطهيرا له ورأفة بالمسروق له قطع يد السارق ليطهر جسمه، لأن هذه اليد نجسة، ثم ليترك الناس غير مقطوع اليد وليراه الآخرون فيرتدعوا. ولذلك الذي خلق البشر لا يصلح للبشر إلا نظام خالق البشر، فالسرقة لا يردع عنها إلا القطع، تضرب تسجن يسرق، تقطع يده يكف. ولذلك قال: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال العلماء: لكن السرقة لا بد أن يكون من حرز، ولا بد أن يكون المسروق نصاب، ولا بد أن لا يكون في مجاعة، ولا بد أن لا يكون له شبهة. فجعل السرقة تحوط بها أمور من الصعب تتحقق، لا بد من النصاب. نعم، نرجو الله السلام والعافية.